الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمثال القرآن، هذه الأمثال العظيمة، أمثال النور التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنا حتى نعتبر ونتعظ، حتى نعرف طريق الموصل الله سبحانه وتعالى. هذه الأمثال التي تحتاج منا إلى تذكر واعتبار وتدبر، يعني احنا محتاجين نفكر شوية، اتنين تلاتة، محتاجين ندي وقت شوية للقرآن، محتاجين عشان نعرف نحول هذه الآيات إلى واقع في حياتنا، عشان نعبر بالقرآن من دفتي المصحف إلى واقع الحياة، محتاجين ان احنا نفكر في هذه الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم حتى نستطيع القياس عليها، نعرف العلة في هذا المثل ومقصود بإيه بالضبط، وكيف نعيش به في حياتنا، كيف نسقطه على حياتنا. هذه الأمثال أو هذه الآيات نور، نور يعني نور يعني حاجة بتنور حياة الإنسان، يعني مشاكل كتير جدا في حياة الإنسان ممكن تحل بآية من آيات الله سبحانه وتعالى، أزمات كتير جدا في حياة الناس ممكن تتحل بآية من آيات الله سبحانه وتعالى، حيرة كبيرة جدا في نفوس الناس ممكن تحل بآية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات الهدى والشفاء والنور والبركة والرحمة، يعني نحتاج أن نقف معها وقفات وراء وقفات. نضع معنا مثل في سورة الزمر، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فربنا سبحانه وتعالى قبل ما يضرب المثل، ربنا سبحانه وتعالى قال أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني كل الناس أيا كان، ولازلنا نعيد ونزيد في هذا المعنى وندندن حوله، كل الناس أيا كان مرحلة الناس، أيا كان مشاكلهم، أيا كان احتياجاتهم، أيا كان أهدافهم، أيا كان منطلقاتهم، أيا كان واقعهم، أيا كان بيئتهم، أيا كان المشاكل التي يعيشون فيها أو الرغبات التي يطمحون إليها، كل الناس ستجد لها مثل في كتاب الله سبحانه وتعالى، هيجد له نموذج في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى، وهذا من أوجه إعجاز القرآن، أنه يصلح لكل زمان، لكل زمان ومكان، أنه كتاب للعالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله سبحانه وتعالى هنا في سورة الزمر بيقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، أي لعل الناس يعتبرون ويعبرون من المثل إلى حياتهم، ويسقطون هذه الآيات على أنفسهم، فيستطيعوا أن يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى، ويخرجوا من الضيق والألم والهم والحيرة والحزن والغم إلى السعة وانشراح الصدر، إلى النور، إلى البركة، إلى طريق الله سبحانه وتعالى، إلى الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. الله سبحانه وتعالى قال أن هذه الأمثال العظيمة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العربي. قرآن عربي معناه أن هذا قرآن مبين، الله سبحانه وتعالى. مين اللي ضرب المثل يا جماعة؟ يعني الدعاء، كل ما الداعية يكون حاذق أكتر أو عنده خبرات كتيرة في حياته أكتر، كل ما يستطيع أن هو يضرب الأمثال للناس، يعرف يقرب الصورة للناس، يديله مثل يلخص له تجربة من تجارب الحياة، يلخص له قصة من قصة الحياة، يعرفه المغزى أو الهدف من وراء شيء معين إيه، بيديله أمثلة يبين له، يوضح له، يفهمه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال، لكن في كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هو أنا الذي ضربت الأمثال. قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فالذي ضرب المثل هو الله سبحانه وتعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الأمثال للناس حتى يبين للناس، حتى يعلم الناس، حتى يفهم الناس طريق الله سبحانه وتعالى، ويعرف الناس الصراط المستقيم. هذه الأمثال العظيمة التي ضربها الله سبحانه وتعالى، من الذي ضربها؟ الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ليبين للناس، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتدبرون، لعلهم يعقلون، حتى يعرفوا الحق من الباطل، يعرفوا طريق الله سبحانه وتعالى. قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج. خذوا بالكم في سورة الكهف ربنا قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ففي فرق بين القرآن غير ذي عوج وفرق ليس للقرآن أو لأثر القرآن عوج. هنا ربنا قال أن القرآن ليس فيه عوج، يعني القرآن او احكام القران، قواعد القران، ايات القران، قيم القران، دينا قيمه، اخلاق القران، عقائد القران، كل ما وضحه الله سبحانه وتعالى في هذا القران العظيم، هذا الكتاب العظيم المبين الكريم، هذا الكتاب الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب ليس فيه عوج، يعني مش هتلاقي حاجة عوجة في القرآن. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ان من اوجه اعجاز القرآن انه ليس فيه اي اختلاف، ليس فيه اي عوج، ان كل ما اي انسان ايا كان حاله، ايا كان وضعه، اذا انتظم على كلام الله سبحانه وتعالى فانه سيهدى الى الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال الله، وقال في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل لأثر القرآن في قلوب الخلق عوجا، يعني ما فيش واحد هيدخل القرآن راغبا مستسلما مريدا يبحث عن الحقيقة ثم هو يعوج في فهمه، أو أن هو يضل في فهمه مطلقا. فالقرآن نفسه هو ليس فيه عوج، وليس لأثره في قلوب الخلق عوج إذا هم استسلموا وإذا هم طلبوا من الله سبحانه وتعالى الهداية. قال الله سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا. تعالوا بقى نشوف إيه المثل ده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل، بيقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هو يعني إيه المثل ده؟ المثل ده مضروب لإيه بالظبط؟ ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثال على الإخلاص والتشتت، الحيرة. ولكن هنا الحيرة مش أي حيرة، حيرة العبودية، إن واحد قرر إن هو يقسم قلبه، يقسم عقله، يقسم رغباته، إن هو مش عارف يرضي مين، عنده تشتت، عنده تنازع، عنده نوع من أنواع الحيرة الشديدة. احنا اتكلمنا على الحيران اللي ما بين اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا واصحابه تحت، او الناس او الشياطين اللي تحت وبتشده الى الهاوية. المرة دي مش القضية قضية طريق، القضية قضية اهداف. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال ما بين المخلص والمشرك، ما بين المؤمن، يعني مثل يوضح الايمان والكفر او الشرك والاخلاص. هذا المثال ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثلا رجلا، يعني واحد فيه شركاء متشاكسون، يعني واحد عبد مملوك لكنه مش مملوك لواحد. امال مملوك لمين؟ مملوك لعدد كبير من الناس، يعني في عدد كبير من الناس هو شركاء فيه. فده بيقول له اعمل كذا، والتاني بيقول له اعمل كذا، والتالت بيقول له اعمل كذا، والرابع بيقول له اعمل كذا. فهو في مجموعة شركاء، بس هما مش مشتركين في شركة، هما مشتركين في مين؟ في ملك هذا الشخص. فالشخص ده بيصحى الصبح عايز يجد السيد ده، وعايز يجد السيد ده، وعايز يجد السيد ده، وعايز يجد السيد ده، لأنه هما شركة. وبعدين هو مش عارف يرضي مين، يجي يرضي ده يتخانق معاه، يجي يرضي ده يتخانق معاه، يجي يرضي التالت، يوم الأولاني والتاني يزعقوله، فمش قادر يعيش مطمئن، حياته في كرب متواصل. ليه حياته في كرب متواصل؟ لأن هو بيسعى في رضا الجميع. وليه بيسعى في رضا الجميع؟ لأن هو حقيقة عبد عند الجميع، فبالتالي كل واحد منهم يقول له حقي، وبعدين كل واحد منهم بيخوفه، وبعدين كل واحد منهم هو بيسعى في رضاه عشان هو عايز منه حتة معينة، فبالتالي هو بيجري على رضاه. فالراجل عايش مشتت، عايش حياة أليمة، عايش حياة في قمة التعب، قمة العذاب النفسي، قمة الحيرة النفسية. مفيش حد بيرضى، لا ده بيرضى ولا ده بيرضى ولا ده بيرضى. دي صورة من صورة المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه في كتابه الكريم، اللي هو رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد عند مجموعة من الشركاء. وكلمة متشاكس يقول لك الشكس أو الشراسة، يعني فلان شكس، يعني فلان شرس. يعني كلمة شركاء متشاكسون يعني مجموعة من الشركاء يضيقون على بعضهم البعض، مفيش حد فيهم عايز يسيب للتاني حاجه، كل واحد من الشركاء عايز ياخد، عايز يستوفي حقه. تخيلوا كده واحد يا جماعه بيشتغل مثلا، مش هقول لكم عبد عشان احنا ما عادش يعني، ممكن مثلا العبد ده كان اظهر عند العرب او اظهر في البيئه التي كان فيها العبيد. تخيلوا كده واحد بيخدم، واحد خدام في مكان ما، خادم في مكان ما، وله مجموعه من الايه، من الشركاء، كل واحد من الناس ديت له طريق معين. تخيلوا كده الراجل ده هيعمل ايه. الله سبحانه وتعالى بيقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني رجل تعيس، رجل عنده مشكله في حياته، مش عارف يرضي مين ولا مين، عنده مشكله في رغباته، مش عارف هدفه ايه، كل ما يجي يرضي ده تاني ما يرضاش، فعنده اهداف كثيره جدا لرضا الجميع، مفيش حد من الشركاء بيرضى. هو نفسه لما بيحتاج حاجه من حد مش عارف يطلب من مين، ليه؟ لان ده بيطلب منه حاجه وهو عايز ياخد الحاجه على قد ده بس، لان هو لو طلب منه حاجه ازيد من اللي هو خدامه بيها مش هيديها له. فهو ممزع في رجائه، وممزع في اهدافه، وممزع في ارادته. ده الاولاني اللي هو العبد اللي عند عبد شركه، عبد عند شركاء متشاكسون. والتاني عبد عند رجل واحد، قال: ورجل سلما لرجل. يقولوا سلما يعني خلص لرجل، يعني حتى يقول لك اسمه مسلم. يعني ايه مسلم؟ يعني خلص لله سبحانه وتعالى. وواحد تاني عبد عند واحد، العبد التاني ده بقى ده واحد بس، هو بيعتقد ان في واحد بس هو اللي بيديله حاجته، وهو اللي بيرجوه، وهو اللي بيسعى في رضاه. الحيرة النفسية عند الرجل اللي عنده شركاء متشاكسون زي الحيرة النفسية عند الرجل اللي عنده راجل شغال عند واحد بس. الهدف اللي موجود عند ده زي الهدف الموجود عند ده، يعني ده اللي بيدور على رضا واحد زي اللي بيدور على رضا 50 واحد، اللي بيبحث عن قيمة معينة عند واحد زي اللي بيبحث عند مجموعة قيم عند ناس متفرقة مش عارف يجمعهم مع بعض وما بيتفقوش مع بعض. هذا المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لتنازعات الشياطين على قلوبنا، لأهدافنا، اللي هو احنا محتاجين يا جماعة نقف مع نفسنا وقفة. مين بيرضى في الدنيا؟ تعرفوا مين بيرضى؟ واحد بيعيش حياته كلها ممزع، متفرق قلبه. ليه متفرق قلبه؟ عايز يرضى ده ودي ودي وده، وعايز يبقى بيعبد صورته، عايز يبقى صورته احسن صورة، عايز يبقى شكله احسن شكل، عايز يبقى معاه اكتر فلوس، عايز يبقى بيلبس احسن لبس، عايز كل واحدة من دول بتيجي على الحاجة التانية. وعايز يرتاح، وعايز يرضي المجتمع، وعايز يرضي نفسه، وعايز يرضي هواه، اللي هو تعس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. هو عبد الدرهم ده يا جماعة يعني مش جايب فلوس وبيقعد يسجد لها، انما هو عبودية، يعني غاية الحب مع غاية الذل، يعني من الاخر كده اللي بيحركه الفلوس فقط. لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. تعس عبد الخميصة يعني واحد عبد بطنه، يعني من الاخر كده اللي بيحركه اكل العيش، اللي بيحركه فقط بيعبده، عنده استعداد يتخلى عن كل حاجة، يتخلى عن كل مبادئ، يتخلى عن كل قيم، يذل لهذا، عنده استعداد يعني بيحب ده لدرجة ان هو ما فيش اي حاجة في حياته. تخيلوا بقى واحد حياته متقسمة ما بين عايز يرضي بطنه، وعايز يرضي، عايز يجيب احسن فلوس، وعايز يجيب اكتر خميلة اللي هو الرفاهية الحياتية، اللبس والصورة المجتمعية. تخيلوا واحد بيعبد الاصنام يا جماعة، والصنم ده هو بيعتقد ان ده مثلا ده ممثل للنجم الفلاني، وده ممثل للنجم الفلاني، نجوم السماء يعني، وواحد بيعبد النجوم السماء ممثلة في الاصنام، فبالنسبة له الصنم ده يقول له اذبح، وده يقول له ما تذبحش، او ده يذبح لده وده يزعل، فبالتالي يروح يذبح لده، وبعد كده يذبح لده، وبعد كده يجي يرضي ده مش عارف، فيروح يستغيث بده، فده ما يجيبش معاه نتيجة، يقوم مكسره وراح يبحث عن الصنم الثاني. هذا يعيش تعيس، يعيش حيران، يعيش دائما في خوف ورعب وهلع. الله سبحانه وتعالى يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ربنا بيقول: على قدر ما قلب الانسان بيتعود او بيتعلق بغير الله، على قدر ما قلب الانسان بيتعلق او بيشرك مع الله سبحانه وتعالى شيء، على قدر
ما يلقى في قلب هذا العبد من الرعب والخوف. خايف، خايف ليه؟ لأنه اعتقد أن فلان ممكن ينفعه ويضره، فبالتالي هو جزء من العبودية، جزء من قلبه اتجه بكليته أو اتجه بجزء كبير من قلبه ليه؟ لرضا فلان، لأن فلان ده لو أنا ما رضيتوش ممكن يعمل لي ويعمل لي ويعمل لي وحاجة معينة تعلق بها في الدنيا، حتى أنه أصبح عبد الله. ربنا بيقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني بقى مش قادر يخالف هواه، بقى بيذل لهواه، بقى بيحب هواه. في ناس يعني مش عبوديتها لهواها، يعني في ناس عبوديتها للدرهم والدينار للمال، يعني في ناس عبوديتها للخميصة، في ناس عبوديتها للخميلة، في ناس عبوديتها لهواها، في ناس عبوديتها لهوى الناس اللي هو اتبع اهواء الناس، اللي هو ان وجدنا اباءنا على امه، اللي هو ماشي ورا الناس فقط، اللي هو بيقلده بس، اللي هو بالنسبه له ده بقى عبد. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول هل اللي عايز يرضي فلان، طنط فلانه مش هترضى. انا مش بكلمك على ان احنا كلنا، كل الناس بتحب ان هي يكون مرضي عنها، كل الناس بتحب ان هي تكون في اعلى الدرجات في كل المواد الحياتيه، كل الناس بتحب ان يكون لها منازله، لكن انا بكلمك على مسألة عبودية، يعني حاجة بتسيطر على القلب لدرجة ان هي بقى بتتحكم في القلب. لذلك يا جماعة انا بقول لكم خلينا نطلع من المثل ده بكلمة سلما لرجل، ان لو احنا هندي مثال النهاردة او هندي معنى او قيمة من قيمة هذا المثل، مسألة انت عايز ترضي مين، انت بتبحث عن مين، انت بتبحث عن رضا مين، انت بتتقرب لمين، اللي هو لما الدنيا تقفل معانا، لما تتعارض الإيرادات، لما تتنازع كثير من الإيرادات في المجتمع وانت مش عارف ترضي مين، ترضي نفسك ولا ترضي فلان ولا ترضي علان، ابحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. احنا بنكلم مسلمين، فبالتالي المثل النهارده هنعرف نسكته علينا، هنعرف نسكته علينا، هنعرف نعيش بيه، هنعرف نعيش بيه، ان احنا عايزين نوحد هدفنا، عايزين نوحد هدفنا، ان هدفنا رضا الله سبحانه وتعالى. طب في حاجات انا مش بحبها، او في حاجات انا بحبها قوي، او في حاجات الناس بتحبها قوي، وهنا تعارض ارادتي مع اراده انا نفسي انام، بس نفسي اشتغل، بس نفسي اجيب فلوس، بس اصل لو نمت كتير الشغل مش هيحصل فيه ايه، اصل انا فلان مش هيرضى، اصل فلان ممكن يضرني، اصل فلان ممكن ينفعني، اصل انا الحاجات ديت كلها بتتنازع الناس في مختلف الممارسات الحياتيه. لكن نبحث بقى في ده عن مين؟ نبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، اللي هو لو تعارض اي تنازع ايرادات نعمل مين، نعمل ايه؟ ابحث عن الهدف الرئيسي بالنسبه لك هو رضا الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، ان في واحد قلبه مش متعلق الا بالله سبحانه وتعالى، عنده اعتقاد جازم ان الوطن، الرزق، الحياه، الموت، السعاده، الخير، الرحمه، التوبه، الهدايه، العطاء، الأمان من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هو مرتاح، لما تحصل له أي مشكلة بيحصل إيه؟ بيفتكر مولاه. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى الذين آمنوا، أي آمنوا بالله، ولم يلبسوا إيمانهم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بنوع من أنواع الشرك في الأهداف، ولا بشرك في الاعتقادات، ولا بشرك في الأفعال. قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الناس ديت هتشعر بأمان شديد جدا. ليه هتشعر بأمان شديد جدا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أشعرها بالأمان لما توكلت على الله سبحانه وتعالى. لاحظ من الآية ديت اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وبين الآية التانية اللي ربنا بيقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني على قدر ما أشرك بالله سبحانه وتعالى، على قدر ما دخل في قلبي اعتقاد إن فلان ممكن ينفعه ويضره، على قدر ما بقى عنده خوف إن فلان ما يرضاش عنه أو إن فلان ممكن يؤذيه، فبقى عايش في هلع، بقى عايش في خوف. عشان كده ربنا بيقول ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، الا المتصلين بالله سبحانه وتعالى، الا اللي علاقتهم بالله سبحانه وتعالى علاقه اخلاص، الا اللي هو رجل سلما لرجل. ربنا بيقول هل يستويان مثلا، يعني هل يستويان في الحيره والامان، هل يستويان في الرغبه والرجاء، يعني هل يستوي اللي بيطلب من الله سبحانه وتعالى وهو بيعتقد ان الله يملك كل شيء زي اللي بيطلب ما بين فلان وفلان وفلان ومقسم الطلبات؟ كانوا زمان بيعبدوا الكواكب وكان بيعتقدوا في تعدد الالهه، فيقول لك والله ايه اصل الحب له اله والمطر له اله ومش عارف الارض لها اله وبيتخانقوا مع بعض. فكان الناس عندها تخيلوا كده، وعايز مطر فيجي يقول له اعمل كذا فيقعد يتعبد لاله المطر، وبعد كده لاله المطر ما جابلوش المطر او قال له خلاص هجيب لك المطر، وهو بينزل لاله المطر اله الارض اعتقد عليه. فحياه في غايه التعب، حياه في غايه الحيره، حياه في غايه التعاسه، حياه في غايه الهم والغم والنكد. ربنا سبحانه وتعالى بينكل الان في هذا المثل، بينكل بكل من تعلق قلبه بغير الله وبكل من انقاد في طاعته لغير الله. عارفين اللي هو طلع مخك كده وحطه قدامك واقعد قسم كده، شوف مخك فيه قد ايه لله، طلع كده جزء منه بتاع الشغل وجزء منه بتاع التعلق مش عارف بفلان وجزء منه حتى في وسط الحياه اللي احنا فيها، وشوف قد ايه تعلق بالله سبحانه وتعالى، قد ايه احنا قلوبنا خالصه لله سبحانه وتعالى، قد ايه احنا بنسعى في رضا الله سبحانه وتعالى، قد ايه من مجهودنا لاجل رضا الله سبحانه وتعالى، قد ايه من اعتقادنا انه لا ينفع ولا يضر الا الله سبحانه وتعالى. ده مختلف عن ده تماما. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، طوبى لعبد، اخر حديث، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميسه، تعس عبد الخميله، تعس وانتكس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هذا العبد الذي فعل ذلك، الذي مزقت شهواته ورغباته واهواءه واعتقاداته قلبه حتى انه لم يعد يستطيع ان يجمع قلبه على شيء، ان هو مش عارف، شركاء متشاكسون، اللي هو ده بيطلب وده بيطلب وده بيطلب ولا بيطلب، ما فيش حد بيرضى وما فيش حد بيرتاح، وهو مش عارف يريح نفسه وحياته كلها مدمره، بيسعى من ده لده لده وما فيش اي حاجه في حياته عارف يعمل فيها حاجه. الله سبحانه وتعالى بيقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعس وانتكس، يعني هذا لا يستطيع أن يستمر على طريق، لأن كل ما يجي يشوف طريق يقوم الشريك يقول له إيه؟ يقول له لا أقف هنا، أنت هتروح فين؟ فقاعد حياته بيتنقل ما بين ده وده وده وده. قال وإذا شيك فلن تقش، يعني وإذا إذا دخل في جسده شوكة فإنه لا أحد ينجيه. ليه لا أحد ينجيه؟ لأنه عبد شركاء لا يملكون شيء، لأنه بحث عن رضا الناس والناس لا تملك شيء، لأنه بحث عن رضا هواه وهواه لا يملك له شيء، لأنه بحث عن علو في الدنيا والدنيا لا تملك له شيء. ده مش هيستوي أبدا مع العبد لله سبحانه وتعالى، اللي هو النبي أصلا ربنا بيقول هل يستويان مثلا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني هل يستوي هذا مع هذا؟ هل يستوي هذا في تحقيق أهدافه وهذا الذي تمزعت وتمزقت أهدافه؟ هل يستوي هذا الذي اعتقد أن النفع والضر بيد واحد وهذا الذي اعتقد أن النفع والضر بيد شركاء متشاكسون؟ هل يستوي رضا هذا مع رضا هذا؟ هل يستوي قلب هذا بما فيه من الأمن والاطمئنان وهذا وقلبه بما فيه من الحيرة والشك والخوف الدائم المستمر والهلع والجزع؟ لا يستويان مثلا. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى اله واحد، الحمد لله ان احنا بنعبد اله له ملكوت السماوات والارض، الحمد لله ان احنا عندنا اله بيسمع ويجيب، الحمد لله ان احنا عندنا اله يهدي ويبين لنا الطريق، افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون، الحمد لله ان احنا عندنا اله عليم يعلم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، الحمد لله ان ربنا ما تركناش لانفسنا وانما نزل لنا كتاب وشرع، والا فكنت هتجد الدنيا كل واحد بيدعي حقوق ليست له، الحمد لله ان ربنا بين لنا الحقائق، الحمد لله ان ربنا هدانا، الحمد لله ان ربنا نزل لنا القران الكريم، الحمد لله ان ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله ان الله هو الله، الحمد لله ان الله حي قيوم لا ينام لا تاخذه سنه ولا نوم، الحمد لله ان ربنا صمد يصمد اليه الجميع واكتمى يحتاج اليه اي فرد في اي مكان، الله سبحانه وتعالى يسمع ويجيب، الله سبحانه وتعالى يرحم العباد ويغفر العباد، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى تواب. انتوا متخيلين يا جماعه لو ما كانش عندنا اله تواب كان اللي عمل معصيه خلاص راحت، انتوا متخيلين لو ما كانش عندنا اله غفور، تخيلوا ما كانش الاله كريم ان هو يعطي الجميع ويعطي بلا عوض، تخيلوا ان الاله ما كانش يملك، انتوا متخيلين؟ الحمد لله، الحمد لله على صفاته، الحمد لله على ان الله هو الله، الحمد لله على ان الله اذن لنا ان نعرف الله سبحانه وتعالى، الحمد لله ان احنا قلوبنا لا تتعلق الا بالله سبحانه وتعالى، الحمد لله ان احنا عبيد عند اله واحد بس، وهو بيده ملكوت كل شيء، وهو بيده كل شيء، ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، الحمد لله انه لا تاخذه سنه ولا نوم. تخيل كده انت رايح لحد تطلب منه حاجه وانت مأزوم وعندك مشكله وقال لك والله اصل هو نايم، لما يصحى بقى بيجي لك. انت متخيل ان الله حي قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم؟ الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو وحده لا شريك له، الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول عارفين مين بقى اللي هيرتاح في الدنيا ديت؟ مين اللي هيسعد في الدنيا ديت بعد هذا المثل؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيوضح هذا المثل بيقول ايه؟ بيقول طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان العبد بقى اللي فعلا له حس بالسعاده ان هو تخلص من هذه الحيره، تخلص من هذا الشك، تخلص من هذا التمزع والتمزق القلبي، اللي بيسعى في رضا واحد بس، اللي لما بتحصل عنده اي مشكله على مستوى البشر هو بيدور ارضي ربنا ازاي، لما بيحس ان في تعارض اي حاجه بيشوف عايزين نتعلم دي ارضي ربنا ازاي، اقرب من ربنا ازاي. كل ما تعدي بينا ايام وتمر علينا مراحل من مراحل الحياه نسال نفسنا السؤال ده، يا ترى هو احنا كده بنرضي ربنا؟ يا ترى هو ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا كده؟ عايزين نبقى رجل سلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني يقول احسن عبد او العبد اللي حقق فعلا الاخلاص ده هو العبد الذي اخذ فرسه وانطلق في سبيل الله، اللي هو من الاخر كده ما عادش بيدور على رضا الناس ولا رضا نفسه ولا راحة نفسه، هو فقط بيدور على رضا الله سبحانه وتعالى، هو فقط بيدور هو ربنا سبحانه وتعالى يرضى ازاي، هو فقط بيبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى، يبحث عن القرب من الله سبحانه وتعالى. ده بقى مرتاح، ده بقى مطمئن، ده بقى آمن، ده بقى يشعر بغاية الاكتفاء، ده في غاية السعادة، ده له حياة طيبة. ليه؟ لأنه سلما لرجل، لأنه فقط يعبد إله واحد يملك كل شيء، يتوكل عليه في كل شيء، يكفيه الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ربنا سبحانه وتعالى يكفي هذا العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لعبد، طوبى دي شجرة في الجنة يا جماعة يسير ويركب فيها 100 عام، يعني واحد ماشي كده ماشي في الملك بتاعه يقول لك ايه ماشي بالعربيه كده والله ايه ده بقاله ساعتين ماشي في الارض بتاعته والارض لسه ما خلصتش، هي الارض دي كان فدان. فالطوبه دي شجره، ممكن النبي عليه الصلاه بيقول هذه طوبه، هذه الشجره لعبد يسير وراكب فيها 100 عام او 70 عام، الراكب المسرع بيسير فيها، ده جزء من ملكه، يعني ده ملك ربنا سبحانه وتعالى اعطاه اياه. الراجل اللي عايش الملك ده ليه عمل ده؟ لانه توكل على الله سبحانه وتعالى، لانه عبد الله وحده سبحانه وتعالى، لانه قصد الله وحده سبحانه وتعالى، لانه واحد هدفه، توحيد هدفه، توحيد مقصوده، هو يريد رضا الله سبحانه وتعالى، لان قلبه اعتقد انه لا ينفع رضا الله سبحانه وتعالى، فاتجه بكليته الى رضا الله سبحانه وتعالى. قال اخذ بعنان فرسي في سبيل الله، اذا كان في الساقه كان في الساقه، واذا كان في الحراسه كان في الحراسه. يعني الراجل ده ما عادش بيهمه. انتوا عارفين الناس بتتقاتل على ايه؟ عارفين اكثر الحروب في العالم قامت ليه؟ اكثر الحروب في العالم قامت على السلطه، اكثر الحروب في العالم قامت على السلطه، على مين يسيطر على مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان هذا العبد لما عرف ربه وعرف مقصوده وعرف هدفه لم يعد يبحث عن مكانه ولا سلطه ولا غير ذلك، انما فقط يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى ايا كان موقعه بقى، موقعه ان هو بيخدم، اذا كان في الساقه يعني كان في اخر الجيش فهو واقف عسكري يخدم، اذا كان في الحراسه واقف في الحراسه، اذا كان بيسقي الناس، اذا كان هو وظيفته ان هو يسقي الناس، اذا كان وظيفته ان هو يحرس الناس، اذا كان وظيفته ان هو يعمل ده او يعمل ده او يعمل ده، هو يا رب انت راضي كده؟ يا رب هل هذا يرضيك؟ هل هذا يقربني منك؟ اختمه، ما من وقت إلا ولله فيه عبودية. يا جماعة الحياة امتحان، ونستطيع ان احنا في كل وقت نحقق لله عبودية، يعني اي وقت من الاوقات، وقت السراء في عبودية، وقت الضراء في عبودية، وقت التجمع في عبودية، وقت الازمة في عبودية، وقت الخناقات في عبودية. مش هتعرف تبقى حليم الا لما تقابل واحد سيء الخلق ويشتمك، فتبقى هيبان هنا صفة الحلم، مش هتعرف تبقى صبور إلا لما الدنيا تشتد عليك قوي وتعرف تصبر وتمسك نفسك وتحبس لسانك عن إنك أنت تتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. مش هتعرف تعيش الكرم إلا إذا كان يجي لك حد وأنت ما عندكش حاجة، أو الإيثار وأنت ما عندكش حاجة وتؤثره على نفسك. لازم تتحط في المواقف الصعبة عشان تظهر هذه الأخلاق. أنت ممكن توصل إلى أعلى درجات الجنة في أي موقف، اللي هو الست وصلت لأعلى درجات الجنة لما كانت تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة. ليه؟ لأن جوزها مات وهي قعدت على عيالها تربيهم. يعني هي لما اتحطت في موقف إن هي بقت أرملة ومعها أبناء، قعدت تحاول تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأبناء حتى وصلت إلى أعلى الدرجات. في نبي من الأنبياء قتل رفع، او سيدنا عيسى رفع، وفي سيدنا يحيى قتل، وفي نبي من الانبياء ممكن مات وهو على عصاه زي سيدنا سليمان، وملك سيدنا سليمان اللي هو ملك لا ينبغي لاحد من بعده، انه سيدنا سليمان اقصد ان 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 ازاي كان عنده ملك عظيم، تخيلوا بيحرك الريح وبيحرك الهدهد وعارف لغه الطير والنمل، ايه ده، ايه الملك ده. ف اللي انا اقصده ان في كل موقف من المواقف ايا كان هذا الموقف لله سبحانه وتعالى فيه عبودية. الانسان يبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى وحده، ان ندور كده هل يستوياني مثلا، هل انا هستوي ان انا عايز اجد ده وعايز اجد ده وعايز اجد ده وعايز اجد ده ومفيش حد بيرضى خالص، ولا انا ابحث عن رضا الله سبحانه وتعالى وادور عن رضا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى الوحيد الذي يرضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى اذا اكل العبد اكله أن يحمده عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرضى لما أنت تقول الحمد لله. قول الحمد لله، تخيلوا يا جماعة الحمد لله دي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. كلمة الحمد لله تملأ الميزان. إله بهذه العظمة وبهذه القوة يرضى بمجرد أنك أنت تثني عليه وأنك أنت تحمده. ما أكرم الله سبحانه وتعالى، وما أجمل الله سبحانه وتعالى، وما أعظم الله سبحانه وتعالى، وما أرحم الله سبحانه وتعالى. فملخصا يا جماعة، عايزين نوحد مقصودنا لما تحصل اي نوع او اي ممارسة حياتية، محتاجين ان احنا نفكر دايما هو ايه اللي يرضي ربنا. خلينا دايما كده لما حتى في الاعمال الدينية خلينا نقدم هذا، ايه اللي يرضي ربنا. لما اي مشكلة بتحصل عندنا، اي نزاعات قلبية، محتاجين نجمع قلوبنا على يا رب لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللي هو انك انت تبقى مقبل بجمعيتك بجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى باحثا عن رضا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.